يمكن أن الذين يحملونها أربعة أقسام. قسم يحملونها بعبادات، وقسم يحملونها في أعمال دنيوية، وقسم يحملونها في لهو وسهو، وقسم يحملونها في معاصي ومحرمات. القسم الأول الذين يحملونها في العبادة هم الذين يحملونها في الصلاة وطول القيام والركوع والسجود اقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقيم الصلاة في هذه الليالي. وقد سمعتم أن وصلنا ليلة ببعض صحابته حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور. وكذلك مرة صلى ومعه رجل من أصحابه وهو حذيفة، فقرأ بركة واحدة ثلاث سور: سورة البقرة بأكملها، وسورة النساء بعدها، ثم سورة آل عمران. يقرأها بتدبر ويقف عند كل آية رحمة ويسأل، وعند آية عذابه يتعود. يقول: هما صلى ركعتين أو أربع ركعات حتى جاءه المؤذن للصلاة. وهذا هو الأصل في إحياء هذه الليالي. تجدون المسلمين يهتمون بهذه الليالي ويولونها زيادة نشاطا وعبادة واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه كما ذكرنا يزيد في قيام هذه الليالي ويخصها بمزيد من الاجتهاد. أدركنا قبل 30 عاما المسلمين في هذه الليالي يقطعون الليل كله في الصلاة، فيصلون 10 ركعات ويقرؤون فيها نحو جزء ونصف، ثم يستريحون نحو نصف ساعة أو ساعة، ثم يصلون 4 ركعات يطيلونها، تستغرق ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل، يقرؤون فيها 3 أجزاء أو جزئين ونصف، ثم يستريحون منها ساعة أو أقل، ثم يصلون 6 ركعات تستغرق ساعتين ونصفاً أو 3 ساعات، يقرؤون فيها أيضاً 3 أجزاء أو 3 ونصفاً، ثم يستريحون قليلاً ثم يصلون الوتر، فيكون ليلهم وكله مأمور بالصلاة. فإنما يتخللها فترات راحة، وذلك اتباع لما كان عليه السلف الصحابة من بعدهم. فإن الصحابة كانوا يصلون في ليالي رمضان 23 ركعة، وربما صلى بعضهم وبعض التابعين كما عند الإمام مالك 36، وعند الإمام الشافعي صلاة الليل في ليالي رمضان 40 ركعة فيصلون 4 ركعات تستغرق نصف ساعة يستغرقون بعد الهواء 5 أو 10 دقائق وهكذا لذلك سموها بالتراويح حيث أنهم يرتاحون بعد كل أربع ركعات فهذه الأفعال هي حقا إحياء لهذه الليالي في عبادة ويدخل في إحيائها أيضا إحياؤها بالقراءة فإن هناك من يسمر الليالي العشر يصلي ما قدر لهم ثم يجتمعون حلقات ويقرؤون ما تيسر من القرآن في بيت بيوت ذلك المساجد أو في بيوت أحدهم ورجاء أن تتحقق لهم الفضائل التي رتبت على ذلك قد سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم ومن سمع قومه بيتم بيوت لا يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفظهم الملائكه وذكرهم الله بمن عنده فاذا اجتمع جماعه 10 أو 20 أو نحوهم يقرأ واحد من بقيته يستمعون أو يقابلون من صاحبهم ثم يقرأ الثاني هلما أو هبريني هلما أو نصف حزما أو ربعه ثم يقرأ الثالث وهكذا وصدق عليهم أنهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فيحيون ليلهم بطاعة فهذا إحياء بطاعة كذلك إذا أحياه يتعلم أو تعليم كان ذلك أيضا إحياء لهذه الليالي هي طاعة فإذا أحيينا ليلنا أو جزءا من ليلنا لتعلم علوم دينية أو تفيد لما يتصل بالدين كان ذلك عبادة لهذه الليالي بطاعة تنفعنا إن شاء الله وهكذا ما يقوم به هؤلاء الطلاب في هذا المكان من الأعمال التي يزعمونها كلها إن شاء الله يعتبر طاعة وتمس بصلة قوية إلى الطاعة فيعتبر إحياءها بالليالي وعلى هذا العنوان إحياء بطاعة فهؤلاء هم الذين ربحوا ليلهم واستفادوا من وقتهم ولم يضيعوا عليهم سبه لنا فلا يحاسبهم ربهم على إضاعة هذه الأوقات الشريفة ولا ينبغون ولا يتأسفون على إضاعتها. أما القسم الثاني الذين يحيون ليلهم في الأموال هي تكسب وفي خرافات وفي تجارات وفي خرف وفي صناعاتهم وفي بكاكينهم فهؤلاء قد ربحوا نوعا من الممحي وهو ربح عاجل ربح دنيويا لكنه عندهم قد يكون انفس واغلى ثمنا مما حصل عليه اهل المساجد واهل القراءات واهل العلم لكنهم في الحقيقه قد خسروا أكثر مما ربحوا، هؤلاء ربحوا، يأتي أحدهم الله في بيعه وفي شرائه وفي حرفته وفي عمله وفي مصلحه، ولعل ذلك تراه وبيكرا له كله، ويتعاطى تجارته ويبيع ويشتري ويطالب أمواله، أو تراه وبيكرا له كله في مصلحه أو في معمله أو نحو ذلك. فهذا قد سهر الليل وقد أحلى ليلة، ولكن في طلب الآخرة، في طلب الدنيا، في طلب الدنيا الدنيا. فإذا كان قد رغم على الأعمال الأخروية وجاهد فيها وأقبل على الدنيا بكليته ولم يرغب في شيء من آخرته، خيف عليه، خيف عليه أن ينطبق عليه قول الله تعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أموالهم فيها وهم فيها لا ينحسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطلا ما كانوا يعملون. وهذه الآية في من جعل دنياه أكبر همه ونسي ألتماس الآخرة ولم يعمل لآخرته يعني عملا وجعل مقصده وهديره وبينه السعي وراء هذا الخطاب بل جعلها هي مقصده لها يعمل ولها يسعى ولها يقدح حتى كأنها معمولة فيصدق عليه أنه عابد للدنيا وأنه عابد لجهله ودينه ويتحقق عليه التعس الذي يدعي عليه به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سعد بالدينار والدرهم وطقيفه. لكن هو قد يكون له ربح معنويا، فإذا لم يفوت فضلا أخروي حصل على جزء من الصلاة ولم يكن مغافلا ولا متغافلا عن الذكر ولا غافلا عن القراءة، استحسن معه مثلا كتاب الله يقرأ به يعطى في هرامه ويذكر ربه يعطى في هرامه ويصلي ما قدر له بآيات بوجه منه. فمثل هذا قد ربح نوعا من الربح وان لم يكن الربح الاكبر. فهذا على طرف، لكنه فاته خير كثير. اما القسم الثالث وهم أغلبية الناس فإننا نراهم يحيون ليلهم ولكنهم في لهو وسهو، فتراهم من يجتمعون في بيوت وفي مجالس يتبادلون الفكاهة والضحك وقيل قيل وقال وهم بدور، فجاء بهم الأمر إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى السلام في أعظم الناس وما أشبه ذلك، ولا يشكرون الله من مجالسهم إلا قليلا، ولا يستفهمون معهم شيئا من القرآن ولا من كتب الدين والعلم، لذا يلتقط ليل أحدهم أو ليل جمعتهم يريدون أن يقطعوا الليل حتى يناموا النهار حتى يتصلوا، فيفوت عليهم الأمران، لا يشاركون المصلين في الصلوات، ولا يشاركون طلاب قراءتهم، ولا يشاركون أهل الدنيا وأهل الأرباح الدنيوية في أرباحهم، فيفوت عليهم هذا وهذا، ويحصلون على خسارة وأي خسارة. الله هي مضي هذه الأيام والليالي الشريفة دون أن يستغلوها ودون أن يستفيدوا منها، فما أعظم خسارتهم وما أعظم حسرتهم. إنما يرون أهل الأنباح تتعصب الأنباح، وإنما يرون أهل الحسنات قد وعدت لهم حسناتهم. فهؤلاء لا خير دين ولا خير دنيا، لهم لما يكتسبون الآثمة بكلام لا فائدة فيه، فإنك تعرف أن كلام ابن آدم مختوم عليه. يقول الله تعالى: ما ينهض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل لآدم وكل كلام لآدم عليه لا إلا ذكر الله يدعى له وأمر بمعروف ونهي عن المنكر يصدق ذلك قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهؤلاء يقد يكتب عليهم ما يسألون عنه ويحاسبون عليه لماذا قلتم كذا ولماذا تكلمتم بكذا وبكذا وكذا ولماذا لم تستعملوا هذه الآية التي سخر الله لكم هي الألفاظ والأسماء في طاعة الله تعالى فيما يرضيه فلا يجدون لهذا السؤال جوابا. وأما قسم الرابع والعياذ بالله فهم كثير أيضا لا كفرهم الله هم الذين يحيون هذه الليالي الشريفة هم بالطاعة فتراهم يسمعون لياليهم على آلاء الله يقابلون آلاء النباحي التي يوسوسون فيها إلى الأرض الفاتنة وإلى الأشرقة النامنة وإلى رؤية الصور سريعة والأهلام سريعة أيضا وربما زادوا على ذلك أجرات هذه النظرات التي ينظرونها إلى تمد الشهوات المحرمة فإن سماع هذه الأغاني فإرفقنا يزرع القول يزرع في القلوب محبة الزنا والقمع والفساد فيدفعهم ذلك إلى طلب المحرمات وكذلك مشاهدتهم تلك الصور الخيرات التي تعرض من أهلهم الخيرات مشاهدتهم لها تزرع في قلوبهم على محبة الشرور فتدفعهم من دماء كليا إلى يقرب ما يحل لهم من زنا أو غير أو كون محرم أو ما أشبه ذلك وكثيرا ما لا يلد مجلسهم إلا إذا شفته أسماعهم بالأغاني سريعة وفتحوا أعينهم بالصور السريعة وفتحوا في عائش نظرهم على أفواههم بالكلام القبيح وفتحوا شهواتهم وبطونهم بالأسئلة المحرمة وبالأسئلة المحرمة من يحمون الأمر لها فيمنعون بين ترك الطاعة واحتكام المعصية أو ما يسلموا محبة المعصية فمثل هؤلاء مع كونهم محرومون لأنهم آثمون إثما كبيرا فهم لن يكونوا معلومين لكنهم موجودون من شرها ويستطيع علينا كثير من الهيئات الذين يأمرون بالمعروف ويأمرون عن المنكر من كثرة ما يعثرون عليه حتى في نهاية الصيام من الناس يقولون عليهم هم كتارى لا صيام ولا صداع عن المحرمات وسبب ذلك انهم طوعوا اليهم وهم يتفكرون بهذه المحرمات كما زعموا فيتمادى بهم ذلك بهبة هذه المعاصي والتلذذ بها الى ان يستعملوها في النهار فيتركون الصيام الذي هو ركن من اركان الاسلام ويجمعون بين المعصيه وترك الطاعه والعياذ بالله اما الذين في الليالي فلا يصلون كثره كثيرا ما يدركهم فالهيئات وقد فعلوا الاذاعين او هموا بالاذاعين فكثيرا ما يختطفون النساء في الاسواق او يتابعونهم ولا يلزمونهم والحاصل ان ذلك كله من اسباب ضعف الايمان وقلته في القلوب وحلول المعاصي ومقدمات الكفر واما ما يبذل منه فهؤلاء هذه اقسام الذين يبيتون هذه الليالي ويحيونها وهل يختار المسلم لنفسه ما يناسبه.